بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ذكر المؤلف في ما مضى أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأن الاسم معرب ومبني، وعرف المعرب وعرف المبني، ثم بعد ذلك ذكر أن المبني ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي الكسر والضم والفتح والسكون. وذكر أن المبني على الكسر ينقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه مثل ماذا؟ هؤلاء، وقسم مختلف فيه مثل حذامي وقطامي وأمس، وسبق مراجعة مثل هذا. ثم ذكر بعد ذلك أن النوع الثاني من المبني وهو المبني على الضم، ومثله بقبل وبعد وما جرى مجراهما من الجهات الست. فهذه لها أربعة حالات، من يذكر لنا الأربع الحالات؟
الحالة الأولى أن يذكر المضاف،
أن يذكر المضاف إليه، وفي هذا نعم مثل ماذا؟ كذبت قبلهم، فهنا ذكر المضاف إليه في الجملة. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، مثل ماذا؟
ومن قبل نادت كل،
نعم، ومن قبل هذا على ما ينوى لفظه أم ما ينوى معناه؟ ما يبنى لفظه؟ نعم، إذن تقول ومن قبلي، أليس كذلك؟ ومن قبل نادى، جيد. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه، نعم، وينوى معناه، طيب، وهنا يبنى على الضم. وفي الحالتين الأولين
هذا إما تنصب على الظرفية
أو تجر بحرف الجر. والحالة الأخيرة يحذف المضاف إليه، لا نعم، كلية. باختصار قبل وبعد وما جرى مجراهما تعرف في ثلاث حالات وتبنى في حالة واحدة. ثلاث الحالات هي أن يذكر المضاف إليه، أو يحذف وينوى لفظه، أو يحذف كلية. في هذه الثلاث الحالات إما أن ينصب على الظرفية أو تخفض بحرف الخفض الذي هو من. وأما الثالثة فهي الحالة البناء، فهي أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. مثلا لو أردنا أن نمثل بيمين التي هي من الجهات الست، فالحالة الأولى مثالها أن تقول إذا دخلت مجلسا فتقول جلست يمينك، أو يمين الشيخ، أو يمين الأمير، ففي هذه الحالة منصوب على الظرفية. أو تقول جلست يمينا، أليس كذلك؟ وتنوي اللفظ بعينه، يعني يمين الشخص الفلاني أو يمين الأمير، مما يفهم من سياق الكلام. أو تقول جلست يمينا، تقصد أنك يمنت المجلس ولم تقصد شيئا بعينه. وإذا حذفت نويت المعنى أو ما يدل على أنك من يعني أخذت اليمين، فتقول ماذا؟ جلست يمين، نعم، ففي هذا الحلال يبنى، يعني يمين المجلس، يمين الأمير، أنت لا تعني شيئا بعينه، لكن هناك مضاف مقدر في المعنى، وليس لفظة بعينها، ليس لفظة بعينها، نعم. تنوي لفظا، يعني تنوي لفظة بعينها، تقول مثلا دخلنا المجلس فوجدنا الأمير والقوم حوله، فجلست يمينا. هنا تريد يمين الأمير بعينه، تريد لفظة معينة. لكن إذا قلت دخلنا المجلس فجلست يمينه، هنا لا تقصد لا الأمير ولا غيره، إنما أنت من القسم الذي هو في اليمين. هذا الفرق بينهما. نعم. اليوم عندنا، ثم بعد ذلك ذكر المبني على الفتح ومثله بالأعداد المركبة ما عدا المثنى، ثم المبني على السكون وهو الأصل. اليوم لدينا القسم الثاني من المبنيات، نعم، أو من الكلمة، وهو الفعل. نعم، من يقرأ لنا؟ تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشارح رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل منه فعلى حذف آخره كغزو واخش وضمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان، لتبلون فإما ترين ولا يصدنك.
نعم، الأولى هو فتح أو إظهار حركة التشديد، لأن هذا مقام إعراب. هذا هو القسم الثاني من أقسام الكلمة، وهو الفعل. والفعل في اللغة ما هو؟ الحدث. فعلت كذا يعني أحدثت كذا. وأما في الإصطلاح هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، هذا هو الفعل. كلمة دلت على معنى في نفسها، وكل كلمة لا بد أن تدل على معنى، ولكن الفعل والاسم تدل كل منهما يدل على معنى في نفسه. ويفترق الفعل عن الاسم بأن الفعل يدل على معنى في نفسه، ويزيد على ذلك أنه لا بد أن يقترن بزمان، والاسم يدل على معنى في نفسه ولا يقترن بزمان. هذا هو الفعل. وما دام يدل على زمان فإذن هو ثلاثة أقسام، لأن الزمن إما ماض أو حاضر أو مستقبل. الماضي هو ما قبل زمن التكلم، ما قبل زمن التكلم إلى ما لا نهاية. والحاضر هو الذي يحدث فيه التكلم الآن، طال أم قصر نسمي هذا حاضر. والمستقبل هو ما بعد زمن التكلم مباشرة إلى ما لا نهاية. فعلى هذا الفعل ثلاثة أقسام: فعل ماضي ومضارع وأمر. فالفعل الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم، والمضارع ما دل على حدث أثناء زمن التكلم، والأمر هو ما دل على حدث بعد زمان التكلم. هنا بعض الذين يعرفون الفعل، فعل الأمر والفعل المضارع، يذكرون أن الفعل المضارع والفعل الأمر قد يشتركان في زمن، وهو ماذا؟ المستقبل بعد زمن التكلم. فلهذا يقولون في تعريف المضارع هو ما دل على حدث في زمن التكلم أو بعده يسير، والأمر يقولون هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم. إذن الفرق بين المضارع والأمر أن زمن المضارع ليس فيه طلب. تقول سيقوم زيد، متى سيقوم؟ بعد زمن التكلم، لأن السين للتنفيس، ما هو والتنفيس إنما يكون في المستقبل، وسوف يقوم زيد. لكن الأمر تقول ليقوم زيد، متى هذا الحدث؟ في المستقبل، لكنه حدث يطلب حصوله، حدث يطلب حصوله. الفعل الماضي وكذلك الأمر وكذلك المضارع كل منهم له علامة تدل عليه، وله ماذا؟ حكم إعراب. الماضي والأمر مبنيان، والمضارع معرب، هذا من حيث الحكم. أما من حيث تفصيل هذه الجملة فيقال الماضي من حيث العلامة يعرف بتاء التأنيث الساكنة، وهنا ابن هشام اكتفى بهذه العلامة لأنها من أشهر العلامات ومن أسهل العلامات، وله علامات أخرى. فالفعل الذي تدخله تاء التأنيث الساكنة هو فعل ماضي، لا بد أن تكون تاء تدل على التأنيث وتكون أيضا ساكنة. فلو كانت تاء تدل على التأنيث ولكنها أولا لو كانت تاء لا تدل على التأنيث فهنا ماذا؟ ليست علامة. وكذلك لو كانت تاء تدل على التأنيث ولكنها متحركة أيضا يقال ليست علامة. فمثلا تقول هند قائمة، قائمة فيها تاء تدل على التأنيث لكنها ماذا؟ لكنها ماذا؟ ليست ساكنة. كذلك تقول ضربتي وتقول قمتي، فهذه التاء تدل على التأنيث أيضا ليست ساكنة، فهي ليست من هذا القبيل، وإن كانت تاء الفعل أيضا تدل على أن الفعل فعل ماض. إذا لابد أن تكون التاء تاء تأنيث وأن تكون ماذا؟ ساكنة حتى تدل على أن الفعل ماضي، مثل قامت وضربت وسمعت إلى آخره. يقول هذا الفعل له ثلاثة أحوال، أولا يبنى على الفتح وهذا هو الأصل، مثل ضرب وخرج وسمع، هذا هو الأصل، ومتى أشكل الأمر نرد الفعل إلى أصله. الحالة الثانية يبنى على الضم، متى؟ إذا اتصل به واو الجماعة، مثل ضربوا وخرجوا. الحالة الثالثة يبنى على السكون إذا اتصلت أو اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، اشترط أن يكون الضمير ماذا؟ ضمير الرفع وليس ضمير نصب أو ضمير جر، وطبيعة الحال ضمير الجر لا يتصل بالأفعال، وكذلك يكون متحرك. ما معنى ضمير رفع؟ يعني أن يكون محله الرفع، إما فاعل وإما نائب فاعل. تقول ضربت وتقول ضربت، هذه التاء تسمى ضمير رفع لأن محلها من الإعراب إما فاعل وإما نافع. ضربت التاء هنا فاعل لأن الفعل مبني للمعلوم، وضربت التاء نائب فاعل لأن الفعل مبني للمجهول. لاحظ إذا هو ضمير ورفع ومتحرك، التاء هنا إيش؟ متحركة. ضربت وضربت وضربت وضربنا وضربنا، فضمائر الرفع المتحركة خمسة، التاء بحركاتها الثلاث، والنون الدالة على النسوة، وناء الدالة على الجمع، خمسة. هذه هي ضمائر الرفع المتحركة خمسة، لا سادسة لها. ضربت للمتكلم، وضربت للمخاطب، للمخاطبة، وضربت للمخاطب، وضربنا نسوة، النساء ضربنا أولادهن، وضربنا، وهذه نا نعم الجمع أو المتكلم المعظم نفسه. نحن قرأنا الدرس، أكلنا الفاكهة، فهذه هي ضمائر الرفع المتحركة. إذا اتصل بها شيء، إذا اتصل بها شيء أيضا يكون لها نفس الحكم، كان تقول ماذا؟ ضربتم، ضربتما، ضربتن، أليس كذلك؟ فهذا الذي اتصل بهذه التاء لا يغير الحكم، إنما يقال مثلا ضربتم، يقال ضرب فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم للجمع. أو تقول ضربتن، نفس الإعراب، تقول والنون ها ها للمؤنث المخاطبة، تدل على المؤنثة المخاطبة. ضربتما، ضربتما، نفس الإعراب، فقط تقول والميم والألف دالان على التثنية، بمعنى أن الضمير هو التاء فقط، والباقي يدل إما على الجمع وإما على المثنى وإما على النسوة وما أشبه ذلك. أنتم معي؟ إذن لا بد في هذه الحالة التي يبنى فيها الفعل الماضي على السكون أن يكون الضمير ضمير رفع ومتحرك. فإذا كان ضمير نصب، إذا كان ضمير نصب مثل إيش؟ تقول زيد ضربك، زيد ضربك، وزيد ضربه. الكاف هنا ما محله من الإعراب؟ مفعول به، والمفعول به منصوب، فإذا هذا ضمير نصب أم رافع؟ ضمير نصب. إذا الفعل الماضي مع هذا الضمير لا يبنى على السكون، وإنما يرجع إلى الأصل فيكون مبنيا على الفتح. ضربك، ضرب فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر هو، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وإذا كان ضمير رفع لكنه غير متحرك، هل يوجد ضمير رفع وغير متحرك؟ يوجد، نعم، وهو ألف التثنية، تقول الزيدان ضربا عمرا، الزيدان ضربا عمرا. فما هنا في ضربا عمرا تلاحظ ماذا؟ الفعل الماضي اتصل بضمير وهو ألف التثنية، ولكن هذا الضمير ليس ساكن، ليس متحركا، وإنما هو ساكن. إذن الفعل الماضي ها هنا هل يبنى على السكون لأنه اتصل بضمير رفع؟ الجواب لا، لأنه اتصل بضمير رفع لكنه ليس متحركا وإنما ساكن. فتقول ضرب، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وألف التثنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. هذه ثلاثة أحوال الفعل الماضي. الأصل أنه يبنى على الفتح، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجمع، ويبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك. يقول هنا في المتن ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. هنا اختلف النحاة في هذه الأربعة الكلم هل هي أفعال أم ليست أفعال، ولكن لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة فالراجح فيها أنها أفعال، فأنت تقول نعمت وبئست وعست وليست، سيأتي تفصيل هذا في الشرح إن شاء الله. النوع الثاني من الأفعال وهو الأمر، ما علامته وما حكمه؟ علامته دلالته على الطلب مع قبول يا المخاطبة، هذه علامة الفعل الأمر، علامة مركبة من شيئين لا بد منهما معا في الوقت نفسه، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. هنا يزيد بعض النحاة كلمة فيقول دلالته على الطلب بنفسه مع قبوله يا المخاطب. فمثلا اضرب يدل على الطلب، دل على أني طلبت منك أن تضرب، دل بنفسه أم بشيء آخر؟ بنفسه. ما معنى بنفسه؟ يعني ما هناك شيء في الكلمة ما اتصل بحرف أو أمر آخر يدل على الطلب، مثلا لتضرب لا تضرب. هنا لاحظوا عندما تقول لتضرب دل على الطلب، أليس كذلك؟ لكن هل دل على الطلب بنفسه أم بشيء آخر؟ دل على الطلب بهذه اللام التي سبقت الفعل وهي لام الطلب. أما الفعل التضرب هل هو فعل أمر؟ لا، بل هو فعل مضارع. لتسمع، لتأكل، تسمع وتأكل، هي أفعال أمر؟ لا، إنما هي أفعال مضارعة، بدليل أنها تقبل علامة الفعل المضارع التي سيأتي ذكرها وهي لم، فتقول لم تسمع ولم تضرب ولم تأكل. فهذه الأفعال دلت على الطلب لكن ليس بنفسها، وإنما بلام الطلب التي سبقتها. إذن ويعرف بدلالته على الطلب بنفسه مع قبول يا المخاطبة. ندخل عليه يا المخاطبة، تقول اضربي، اسمعي، كلي. إذا قبل يا المخاطبة مع دلالتي على الطلب فهو فعل أمر، وإذا فقد أحد شقي العلامة فليس فعلا أمر، فليس فعل أمر. مثال ذلك عندما تقول صح ونزالي ودراك ومه، هذه كلها تدل على الطلب. صح بمعنى اسكت، نزالي بمعنى انزل، دراك بمعنى ادرك، مه بمعنى اكفف، هذه تدل على الطلب. لكن هل تقبل يا المخاطبة؟ لا تقبل. إذن هل هي فعل أمر؟ ليست فعل أمر. ما هي؟ شيء آخر. ما هي؟ شيء آخر. ما هو ذلك الأمر الآخر؟ اسم فعل أمر، لأن اسم فعل الأمر هو ما دل على ما يدل عليه الفعل ولا يقبل علامته. احفظ تعريف اسم فعل الأمر، ما دل على ما يدل عليه الفعل ولا يقبل علامته. وعلى هذا أسماء الأفعال ثلاثة أنواع: اسم فعل ماضي، واسم فعل أمر، واسم فعل مضارع. هناك أسماء أفعال ماضية، وأسماء أفعال مضارعة، وأسماء أفعال أمر، كلها ينطبق عليها هذا التعريف، أنها تدل على ما يدل عليها الفعل ولكن لا تقبل علامته. مثلا في الماضي، هذا استطراد للبيان وهو مهم لأنه سيتكرر معنا في هذا الدرس كثيرا. مثلا مثال اسم الفعل الماضي هيهات وشتان. أنت تلاحظ هيهات بمعنى بعودة، وشتان بمعنى افترقة. هيهات دل على فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟
ماضي.
إذن هو دل على ما يدل عليه الفعل الماضي، لكن هل يقبل علامة الفعل الماضي؟
لا،
لأنك لا تستطيع أن تقول هيهاتت. إذن هو اسم فعل ماضي وليس فعل ماضي. كذلك الفعل الأمر، تقول مه وصح، يدل على الطلب نعم، ولا يقبل يا المخاطبة. إذا لم تكتمل علامة الفعل الأمر فهو اسم فعل أمر وليس فعل أمر. كذلك المضارع، كذلك المضارع، تقول آه بمعنى أتوجع، اسم فعل أمر، اسم فعل مضارع، يدل على المضارع ولا يقبل علامته. الفعل الأمر إذن هو الذي يدل على الطلب مع قبول يا المخاطبة. حكمه الإعرابي الأصل فيها أنه يبنى على السكون، يبنى على السكون، إلا إذا كان آخره حذف حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، وإلا إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يبنى على حذف النون. إذن عندنا قاعدة في الفعل الأمر، الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع، فإذا كان المضارع يجزم بالسكون فإنه يبنى على السكون. فمثلا اضرب، مضارعه يضرب، إذن عندما تجزم يضرب تجزمها بماذا؟ بالسكون، تقول لم يضرب، فالفعل الأمر منه مبني على السكون. كذلك عندما تقول اسعى، المضارع منها يسعى، إذا أدخلت عليه أداة الجزم تقول لم يسعى، فيكون مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، الأمر منه مبني على حذف حرف العلة. هكذا الأفعال الخمسة، يضربون، يكتبون، يفعلون، تفعلان، تفعلين، الأفعال الخمسة المعروفة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه الأفعال الخمسة عندما تدخل عليها أداة جزم فإنها تكون مجزومة بماذا؟ بحذف النون، فتقول لم يفعلا ولم تفعلا ولم يفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلين، إذا أتيت بالأمر منها فإنها تكون ماذا؟ مجزومة على حذف، مبنية على حذف النون، فتقول افعلوا، فعل أمر مبني على حذف النون، افعلا، فعل أمر مبني على حذف النون، افعلي، فعل أمر مبني على حذف النون، وقس على هذا. هذا بالنسبة للفعل الأمر. ثم ذكر أنه يلتحق بفعل الأمر هلم وهاتي وتعالى، سيأتي ما فيهما من خلاف في الشرح إن شاء الله. الفعل المضارع، ما علامة الفعل المضارع؟ الفعل المضارع له علامات كثيرة، لكن أبرز علامة للفعل المضارع هي لم، أبرز علامة للفعل المضارع هي لم. وأيضا يعرف الفعل المضارع بالسين وسوف وعلامات أخرى، لكن أبرز علامة للفعل المضارع هي لم، فالكلمة التي يصلح أن يدخل عليها لم هي فعل مضارع، فعل مضارع. ثم ذكر ابن هشام أن الفعل المضارع لا بد أن يبتدئ بأحد حروف المضارعة المجموعة في قولك نأيت أو أنيت، هذا أو هذا، لا بد أن يبتدئ بأحد حروف المضارعة. لكن هنا تنبيه، كون الكلمة تبدأ بأحد حروف المضارعة ليس معناه أن هذه الكلمة فعل مضارع، لأن هناك كلم كثيرة تبدأ بحروف المضارعة وليست فعل مضارع، مثل أكل ابتدأت بالألف، ومثل تغلب ابتدأت بالتاء، نرجس ابتدأت بالنون، نعم، وهكذا. فهذه الكلم ابتدأت بأحد حروف المضارع لكن ليست فعل مضارع، ليست فعل مضارع. إذن كون الكلمة فيها حرف من حروف المضارعة هذا يعطينا إشارة أنها ربما تكون فعل مضارع، لكن هل هي جزما فعل مضارع؟ ها، نحتاج أن ندخل عليها علامة الفعل المضارع التي هي لم، فإن قبلت حرف فإن قبلت لم فهي فعل مضارع يقينا. ما حكم الفعل المضارع؟ الفعل المضارع معرب، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون ويخفض، ها، ويخفض بماذا؟ لا خفض في الأفعال، لا خفض في الأفعال، خفض من خصائص الأسماء. إذا الفعل المضارع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، هذا هو الأصل في الفعل المضارع. الفعل المضارع قد يخرج عن هذه الحالة وهي حالة الإعراب إلى حالة البناء، فيبنى إما على السكون وإما على الفتح. يبنى على السكون إذا اتصل بضمير، نعم، إذا اتصل بنون النسوة، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن، لكنه يبقى معربا في المحل، يبقى معربا في المحل. فأنت تقول يرضعن فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، لا نقول في محل النصب إلا إذا سبقه ناصب. وإذا سبقه جازم نقول في محل جزم تقول لم يرضعنا، فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم. لن يرضعنا، لن يذهبنا، فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب. هذه الحالة الأولى من بنائها. الحالة الثانية إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح. لتكتبن الدرس، لتكتبن الدرس، أو لتكتبن الدرس. في المثال الأول نون توكيد ثقيلة، في المثال الثاني نون توكيد خفيفة. لينبذن في الحطمة، ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هذه الآية جمعت نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. في كل هذه الأحوال تقول فعل مضارع مبني على الفتح ثم تنظر، إن لم يسبقه ناصب ولا جازم تقول في محل رفع، فإن سبقه ناصب تقول في محل نصب، فإن سبقه جازم تقول في محل جزم. هذه هي خلاصة الكلام على الأفعال، ويأتي تفصيل هذا في كلام الشارح مع بعض الزيادات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل منها علاماته الدالة عليه، علاماته الدالة عليه وحكمه الثابت.
عندكم بالجمع؟ بالجمع علامات.
أنا عندي علاماته
بالجمع. نعم، في نسختنا علامته. نعم.
وذكرت لكل منها علاماته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. الفعل الماضي، وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد، تقول قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا، وإلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسوة قمنا وقعدن. وتلخص عن ذلك أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك.
نعم. إذن هذه خلاصة الفعل الماضي، له ثلاثة حالات: الفتح وهو الأصل، ثم الضم والسكون، وهذا في حالات خاصة. نعم.
ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه، ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعم وبئس وعسى وليس. فأما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت، والله ما هي بنعم الولد. وقول آخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العير.
نعم، على بئس العير بالفتح هكذا، وهو يطلق على الحمار الوحشي، وقد قال العير ويقصد به غير ذلك. إذن عندنا نعم، نعمة وبئس. مذهب الفراء وجماعة من الكوفية أنهما اسمان، ما دليلهم؟ أنه قد جاء في كلام العرب دخول حرف الجر عليهما، يقول والله ما هي بنعم الولد، نعم السير على بئس العير. وإذا دخل عليهما حرف الجر فهما اسمان، لأن دخول حرف الجر إنما يكون على الأسماء فقط، ولهذا من علامات الاسم ماذا؟ ها؟ دخول حرف الجر عليه. هذه هي حجتهم، ويأتي جوابها في كلام الشارح. وأما ليس،
وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة من نافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجم بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج.
نعم.
والصحيح أن
طبعا لهم حجج في ذلك، لهم حجج من ذلك، من حججهم في ذلك ليس وعسى، قالوا هما حرفان لأنهما لا يتضح معناهما إلا إذا انضم إلى غيرهما في الجملة، لأن الحرف ما هو؟ هو الذي يدل على معنى في غيره. فكذلك ليس وعسى إنما يدلان على المعنى على معنى إذا ضم إليهما غيرهما، يعني إذا ركب في جملة فهذا يدل على أنهما حرفا. هذه هي حجتهم، هذه هي حجتهم. لكن دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما دل على أنهما ماذا؟ فعلان وليس اسمين. نعم.
والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، كقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والمعنى: من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة والوضوء. وتقول: بئست المرأة حمالة
ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول:
وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا.
نعم. إذن ها هنا يستدل بتاء التأنيث الساكنة على أن هذه الأفعال الأربعة كلها أو الكلم الأربعة كلها أفعال، كلها أفعال. قد جاء ذلك في الحديث النبوي، وهذان الحديثان صحيحان. وهذا الحديث نعم صحيح: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فأدخل تاء التأنيث الساكنة على نعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل. نعم.
وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها، والتقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا.
نعم. إذن هو يقول دليل الكوفيين غير صحيح، غير صحيح، ومؤول على حذف الصفة الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها. ما معنى هذا الكلام؟ تأمل المثل. يقول: والتقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. أين الموصوف؟
الولد.
الولد. وصفته مقول فيه، ومعمول الصفة ما هو؟ نعم الولد. فحذف الموصوف مع صفته، يعني حذف الولد مع كلمة مقول فيه، وأقام المعمول مقامه، فأصبحت: ما هي بنعمة الولد، ما هي بنعمة الولد. فحذف الاسم الموصوف مع صفته، وأبقى معمول الصفة فقط، وأقامه مقام الموصوف، فقال: ما هي بنعمة الولد. وهكذا: ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فلاحظها هنا: ما هو الموصوف؟ عير، أليس كذلك؟ وصفته مقول فيه، ومعمول الصفة بئس العير. فحذف الموصوف مع صفته وأبقى معمول الصفة. إذن من هذا يتضح أن حرف الجر في الحقيقة دخل على دخل على اسم، ولا إشكال، دخل على اسم. ما هو الاسم الذي هو الموصوف؟ الولد في الجملة الأولى، وعير في الجملة الثانية. يقول: فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا. وكما قال الآخر نعم،
وكما قال الشاعر: والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه.
نعم.
أي بليل مقول فيه نام صاحبه.
هنا ما الشاهد في هذا البيت؟ بنام
صاحبه.
تقديره: بليل مقول فيه نام صاحبه. فحذف الموصوف الذي هو ليل مع صفته الذي هو مقول، وأبقى معمول الصفة الذي هو نام صاحبه. ما معنى معمول الصفة؟ قد يقول بعض: ما معنى معمول الصفة؟ يعني متعلق الصفة، متعلق الصفة. لاحظ: بليل مقول فيه. الآن الصفة ما هي؟ مقول. الصفة مقول. هذه الصفة لها متعلق لا يتم المعنى إلا إذا جاء به، فيقال فيه معمول الصفة، يقال فيه معمول الصفة، لأنه تعلق به. كان تقول مثلا ضربت رجلا طويلا قامته أو خارجا من داره، لاحظتم؟ ضربت رجلا طويلا قامته أو خارجا من داره، الموصوف ما هو؟ رجل، والصفة طويل، معمول الصفة قامته، وفي المثال الثاني خارجا من داره، هذا يسمى معمول الصفة، أي له علاقة بالصفة لا يتم المعنى إلا بها، والصفة تؤثر فيه حتى من ناحية الإعراب. فتقول ضربت رجلا طويلا قامته، كلمة قامته معمول لكلمة طويل التي هي الصفة، وما إعرابها؟ فاعل. وسيأتي توضيح هذا في باب الأسماء الذي تعمل عمل الفعل، هذا من باب التوضيح. فمعنى معمول الصفة أي الجزء المتعلق بالصفة والذي لا يتم معنى الصفة إلا به، لا يتم معنى الصفة إلا به، سيأتي توضيح هذا إن شاء الله. نعم.
معمول يعني نعمل فيه الإعراب،
الصفة تعمل فيه تتعلق به حتى من ناحية الإعراب. نعم، هو معمول الصفة يعني مفعول للصفة، يعني عملت فيه الصفة وأثرت فيه. نعم. ولما فرغت
من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثنيت بالكلام على فعل الأمر فذكرت.
نعم.
أن
إذن من يلخص لنا الفعل الماضي؟ من يلخص لنا الفعل الماضي؟ نعم. حكمه البناء، حكمه البناء، والأصل فيه البناء على الفتح، إلا إلا لما هي الحالات فيبنى على، إذا اتصل بضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، وإذا اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على الضم. ما هي علامة الفعل الماضي؟ تاء التأنيث الساكنة، هذه هي العلامة الأساسية، وهناك علامات أخرى. نعم.
فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، نحو قم فإنه دال على طلب القيام ويقبل يا المخاطبة، تقول إذا أمرت المرأة قومي، وكذلك اقعد واقعدي واذهب واذهبي، وقال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل، نحو صه بمعنى اسكت. وما
فلو دلت الكلمة
على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل.
نعم، هذه زيادة في نسختك وهي ليست عندنا، والصواب عدم ذكرها. نعم، لأن الأمر ليس هكذا على إطلاقه، فقد لا يكون الأمر اسم فعل. نعم، كما سيأتي بيانه. نعم.
زائد هي
في نسختك لكن الصواب حذفها.
نحو صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى كفف، أو قبلت يا المخاطبة ولم تدل على الطلب، نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين، لم يكن فعل أمر.
نعم، إذن هكذا صواب الجملة، فلو دلت الكلمة على الطلب يأتي جواب لو، ما هو؟ لم يكن فعل أمر، لم يكن فعل أمر، لأنه ليس بالضرورة أن تدل الكلمة على الطلب وتكون اسم فعل أمر، فقد تكون غير اسم فعل أمر، قد تكون مصدر، كقولك ضربا زيدا، كما قال الله تعالى فضرب الرقاب، هنا دل على الطلب أم لا؟ لكن هل هذه اسم فعل أمر؟ لا، إنما هو مصدر، إنما هو مصدر. نعم، بمعنى لتضرب الرقاب أو لتضرب زيدا. طيب، كذلك إذا قبلت ياء المخاطبة، قبلت الكلمة ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب، يعني توفر فيها الشرط الثاني ولم يتوفر فيها الشرط الأول، فهنا ماذا تكون؟ ها؟ تكون فعل مضارع، أنت يا هند تضربين وأنت يا هند تقومين. نعم.
ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون، نحو اضرب واذهب، وقد يبنى على حذف آخره، وذلك إذا كان معتلا، نحو أغز واخشى وارمي.
أغز واخشى وارمي مثل بثلاثة أمثلة ليدل على أن حروف العلة ثلاثة، إما الواو وإما الألف وإما الياء، فيحذف حرف العلة وتبقى حركة تدل عليه من جنسه. أغزو المحذوف هنا ما هو؟ الواو، بقيت الضمة دليلا عليها. اخشى المحذوف ما هو؟ الألف، وبقيت الفتحة دليلا عليها. ارمي المحذوف الياء، وبقيت الكسرة دليلا عليها. نعم.
وقد يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان مسندا لألف اثنين نحو قوما، أو واو جمع نحو قوموا، أو ياء مخاطبة نحو قومي.
نعم، وهذه الحالة هي التي عبرنا عنها بماذا؟ بالأفعال الخمسة، لأن الأفعال الخمسة هي كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. الأفعال الخمسة هي كل فعل اتصل به ألف الاثنين، مثل يفعلان وتفعلان، فهذان مثالان. أو واو الجماعة مثل يفعلون وتفعلون، فهذان مثالان، صارت أربعة. أو ياء المؤنثة المخاطبة مثل تفعلين، فصارت خمسة، ولهذا قيل لها الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. نعم.
ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه.
نعم. هنا يقول فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا، كما أن للماضي ثلاثة أحوال، لكن هناك من ذكر أن للفعل الأمر حالة رابعة، وهي أنه يبنى على الفتح إذا اتصل به ماذا؟ نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، فتقول اضربن زيدا، اكتبن الدرس، فهذه حالة رابعة يقال فيها أن الفعل الأمر مبني على الفتح بسبب اتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. نعم.
نبهت عليه كما فعلت ذلك في الفعل الماضي، وهو ثلاثة: هلم وهات وتعالى. فأما هلم فاختلف فيها العرب على لغتين، إحداها أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هندان، وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. قال الله: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي إيتوا إلينا. قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة.
إذن هناك كلمة اختلف فيها هل هي فعل أم اسم، منها هلم، فهلم عند العرب على لغتهم، منهم من يجعلها اسم فعل وليست فعلا، منهم من يجعلها اسم فعل أمر وليست فعل أمر. السبب أنها تدل على الطلب ولا تقبل يا المؤنثة المخاطبة، وهم أهل الحجاز، فيقولون في كل الأحوال دائما هلم، وبلغتهم جاء القرآن. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، عند إعراب هلم إلينا كيف تعربها؟ من يعرب هلم إلينا؟ هلم إلينا، نعم، من يعرب هلم إلينا؟ هلم اسم فعل أمر مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم، وإلينا جار ومجرور متعلق باسم الفعل. قل هلم شهداءكم، من يعربها؟ هلما شهداءكم،
قل فعل امر
مبني، نعم، قل فعل امر مبني على السكون،
وهلما اسم فعل امر مبني على الفتح،
اسم فعل امر مبني على الفتح، والفاعل
فاعل ضمير مستتر تقديره انتم،
انتم، وشهداءكم مفعول به منصوب عن النصب الفتحة الظاهره على اخره، شهداء مضاف والضمير مضاف اليه. يقول احضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل أمر. إذن تلاحظون من المثالين في الآيتين أن هلم في المثال الأولى بمعنى ائتوا، بمعنى أقبلوا، وإذا كانت بهذا المعنى فإنها تتعدى بحرف الجر، تقول هلم إلي، هلم إلي، هلموا إلينا. وفي الآية الثانية هلم شهداءكم بمعنى أحضروا، هلم أخاك، بمعنى أحضر أخاك. إذا كانت بمعنى أحضر فلا تحتاج إلى حرف جر، وإذا كانت بمعنى أقبل فهي تحتاج إلى حرف جر. وهذا ما سيعبر عنه ابن هشام فيما بعد من أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية. قاصرة، ما معنى قاصرة؟ أي أنها تكتفي بالفاعل ولا تتعدى إلى المفعول به إلا بحرف الجر، والمتعدى بمعنى أنها تصل إلى المفعول به بنفسها، تصل إلى المفعول به بنفسها، لأن الأفعال منها لازم ومنها متعدى. فاللازم مثل ذهب، ذهب زيد إلى المدرسة، تلاحظون أن هذا الفعل لم يصل إلى المفعول إلا بحرف الجر. والمتعدى مثل ضرب، تقول ضرب زيد عمرا، وصل إلى المفعول به بنفسه بدون الحاجة إلى حرف الجر. فهكذا يقال في معنى أهلم على الحالتين. نعم.
والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم وهلم وهلم وهلمم بالفك وسكون اللام، وهلمي وهي لغة بني تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية.
إذن بنو تميم يجعلون هلم فعل أمر ويعاملونها معاملة فعل الأمر، ويدخلون عليها الضمائر، فيقولون هلم وهلم للمثنى وهلم وهلممنا. إذا أردت أن تعرب هلم الأولى على لغة بني تميم، من يعربها؟ هلم، نعم،
فعل أمر،
تقول فعل أمر مبني على
فتح، هلم
مبني على
سكون،
السكون، وأين السكون؟
هلم،
ها؟
هلم حرك بال،
وأين السكون؟
حرك للإدغام ساكن،
حرك للإدغام، أحسنت، لأن الفعل إذا كان مدغما فإنه من الصعب أن يظهر السكون عليه، كمثل قولك شد ومد، فهنا يكون السكون مقدرا بسبب الإدغام. لو فككت الإدغام فإنك تقول أشدد وامدد، ها، وهلمم كما سيأتي. نعم. وهلم، من يعرب هلم؟ هلم فعل، نعم، هلم فعل أمر، من يعربها؟ هلم، هلم فعل أمر مبني على، على، تأمل، على ماذا؟ على حذف النون، مبني على حذف النون، أليس كذلك؟ نعم، لأنه هنا يكون من قبيل ماذا؟ ما مضارعه من الأفعال الخمسة، أليس كذلك؟ كأنك تقول أن مضارعه يهلماني، فلما تأتي بالأمر منه تقول هلما، فيكون فعل أمر مبني على حذف النون، كما تقول ماذا لشخصين؟ تقول اضربا، نفسها، أنتما هلما وأنتما اضربا. كذلك هلم فعل أمر مبني على حذف النون، وهذه واضحة. وهلممنا فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، لأنه اتصلها هنا بنون النسوة، وهنا وجب علينا أن نفك الإدغام. هلممنا وجب علينا أن نفك الإدغام، لأن الفعل اتصل بعده ماذا؟ متحرك، فوجب فك الإدغام، فأصبحت هلممنا، وبالتالي ظهرت السكون على آخره، فيقال فعل أمر مبني على السكون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. يقول أما هات وتعالى، نعم،
وأما هات وتعالى فعدهما جماعة، فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب أنهما فعل أمر بدليل أنهما دالان على الطلب، وتلحقهما ياء المخاطبة، تقول هاتي وتعالي، واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة الذكور فإنه يضم، فتقول هاتي يا زيد، وهاتي يا هند، وهاتي يا زيدان أو يا هندان، وهاتين يا هندات، كل ذلك بكسر التاء، وتقول هاتوا يا قوم بضمها. قال الله قل هاتوا برهانكم.
نعم، إذن عندنا هاتي وتعالى اختلف فيها النحاة، هل هي أسماء أفعال أم هي نعم فعل أمر أم هي فعل أمر؟ لاحظوا هلما للعرب فيها لغتان، ليس خلاف نحويين إنما اختلاف العرب فيها، فهؤلاء جعلوها هكذا وهؤلاء جعلوها هكذا. أما هاتي وتعالى فالنحاء أنفسهم اختلفوا فيها، هل هي أسماء أفعال أم هي أفعال أمر؟ والصواب أنها أفعال أمر بدليل أنها قبلت علامة فعل الأمر ماذا؟ نعم كاملة، فيتدل على الطلب وتقبل ياء المخاطب، فتقول هاتي وتقول تعالي نعم، فقبل قبلت ياء المخاطبة ودلت على الطلب. لكن تأمل هاتي يقول مكسورة أبدا، هاتي مكسورة أبدا إلا إذا اتصلت بواو الجماعة فتقول هاتوا. طيب إذا أردنا أن نعربها تقول هاتي يا زيد، هذا المفرد ما يكون إعرابها فعل أمر مبني على
سكون
على حذف حرف العلة والكسرة دليل عليها، حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليه. وعندما تخاطب المؤنث فتقول هاتي يا هندو، فعل أمر مبني على مبني على حذف النون، لأنه يصبح حينئذ من الأفعال الخمسة، الياء رجعت، الياء المحذوفة رجعت، وماذا النون حذفت بسبب ماذا الجزم، كما تقول اضربي اكتبي، أصله ماذا تضربين تكتبين، فلما أتينا بالفعل الأمر حذفت النون وبقيت الياء، وبقيت الياء تقول هاتي يا هندو، هاتي يا هندو. إذن في إعراب هاتي يا هندو تقول فعل أمر مبني على حذف النون، والياء الياء هذه ما هي ها فاعل، والياء التي من أصل الكلمة محذوفة لأنه التقى معنا ياءان أولهما ساكن فحذف الأول. وهاتي يا زيدان فعل أمر مبني على حذف النون، والألف فاعل. أو يا هندان وهاتين يا هندات، هاتين يا هندات هنا فعل أمر ها مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ فعل أمر مبني على فعل الأمر إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، مثل اضربنا واكتبنا. وكذلك هنا تقول هاتينا فعل أمر مبني على السكون التي على الياء التي هي آخر الكلمة، والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل. يقول كل ذلك بكسر التاء. وتقول هاتوا يا قوم فقط، ها هنا تقولها بالضم لأن أصلها ماذا؟ هاتي ها ثم أتيت بواو الجماعة، فالياء هذه نعم بعدها واو الجماعة استثقلت هذه الياء فحذفت لأنه التقى معنا حرفان أولهما حرف علة فحذف، فأصبحت هات وواو الجماعة، والواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها فأصبحت هاتوا. إذن هاتوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو، والواو في محل رفع فاعل. إذن هذا يبين لك خطأ من يقول هات، هات يقول للرجل هات نعم نعم، نتكلم على الوصل الأصل الوصل، فيقول هات، هل يصح هذا؟ ها تقول هات يا زيد، هات يا عمرو، هل هذا صواب؟ لا، الصواب أنك تقول هاتي، هاتي يا زيد، هاتي يا عمرو، هاتي يا خالد. إذا خاطبت الأنثى تزيد ياء فتقول هاتي يا زيد يا هندو، هاتي يا فاطمة، وهكذا كما هو واضح في الأمثلة. يقول قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم. نعم، وأن آخر تعال،
وأن آخر تعال مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. تقول تعال يا زيد وتعالي يا هند وتعال يا زيدان أو يا هندان وتعالوا يا زيدون، وتعالينا يا هندات، كل ذلك بالفتح. قال الله: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. وقال تعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن. ومن ثم لحن من قال: تعالي أقاسمك الهموم تعالي، بكسر اللام.
نعم، هنا يقول تعالى مفتوحة دائما، لأن أصلها تعالى بماذا؟ بألف. إذن هناك حرف علة محذوف بسبب الأمر، فعند مخاطبة الواحد تقول تعالى، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة. وعند مخاطبة المؤنثة تقول تعالي، أصلها تعالى ثم الياء. إذن عندنا الألف التي آخر الفعل وبعدها الياء، فالتقى ساكنان أولهما حرف علة، حذفت ها، حذف الأول وبقيت الفتحة دليل عليه، فأصبحت تعالي، تقول تعالي يا هندو. إذن عند إعراب تعالي ماذا تعربها؟ تقول فعل أمر مبني على ها، مبني على حذف النون، والياء فاعل، والياء فعل. وتعاليا هنا تقول فعل أمر مبني أيضا على حذف النون والألف فاعل. الياء هنا لماذا لم تحذف؟ لأنه لا حاجة إلى حذفها، لا حاجة إلى حذفها. تعالى يا، تعالي يا. نعم. طيب، وتعالوا يا زيدون، تعالوا يا زيد، أصله تعالى بعده آخره الألف ثم بعد ذلك واو الجماعة، فالتقت الألف مع واو الجماعة، حرفان أولهما ساكن فحذف الأول منهما فأصبحت تعالوا يا زيدون. فعند إعراب تعالى وتقول فعل أمر مبني على حذف النون. وتعالين يا هندات، فعل أمر مبني على السكون. هنا قد يستشكل البعض، يقال هاتي وتعالى إعرابها مثل إعراب أي فعل أمر له الأحوال ها نفسها، ففي حالة المفرد، في حالة المفرد تقول مبني على ماذا؟ ها؟ نعم، في حالة المفرد تقول مبني على حذف حرف العلة، كما تقول مثلا في ارمي واخشى واغزو. طيب، وفي حالة المؤنث المخاطبة أو واو الجماعة أو ألف التثنية تقول ماذا؟ مبني على حذف النون. وفي حالة إذا اتصل بنون النسوة أنك تقول مبني على السكون، ومثله إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة يكون مبني على الفتح، تقول تعالين هاتين، يكون مبني أيضا على الفتح، نفس القواعد ونفس الحالات. يقول قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا، وقال تعالى: فتعالينا أمتعكن، ومن ثم لحنوا من قال تعالي أو تعالي أقاسمك الهموم تعالي. هنا الشاعر يقول يعني ينسب هذا البيت لأبي فراس الحمداني وغير ينسب لغيره، يقول تعالي أقاسمك الهموم تعالي. أين وجه اللحن؟ أنه كان ينبغي له أن يقول تعالي. نعم، لأن تعال دائما تلزم الفتح. أقاسمك الهموم تعالي، كررها في الأول وفي الأخير. قد يقول البعض في آخر البيت أنه اضطر لذلك بسبب القافية، لكنه لو فتح في أول في تعالي الأولى القافية لا تنكسر، كان يمكنه أن يقول تعالي أقاسمك الهموم تعالي تعالي. ولكن هناك بعض النحاة يقول الشعر ها هنا لم يلحن، لأن بعض أهل الحجاز إذا اتصلت تعالى بياء المؤنثة المخاطبة فإنهم يكسرونها في هذه الحالة فقط، فيقولون تعالي، فيكون على هذه اللغة على أنها لغة قليلة يكون ماذا؟ الشاعر لم يلحن في هذا البيت. وبهذا نكتفي ونسأل الله التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.